بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام. كان الكلام وما زال في الأرش، وقلنا بأن الأرش هو غرامة، فيما لو كان المبيع معيبا فإن الأرش هو غرامة، وهي عبارة عن التفاوت ما بين الصحيح والمعيب. كيف نعرف هذا التفاوت ما بين الصحيح وما بين المعيب؟ نرجع إلى أهل الخبرة، نرجع إلى أهل الاختصاص الذين يقومون الصحيح ويقومون المعيب، ثم نعرف الفارق بين الصحيح وبين المعيب. جيد. المشكلة وين؟ المشكلة أن هؤلاء قد يختلفون فيما بينهم. قد يقول بعضهم بأن الصحيح بمئة مثلا، الصحيح بمئة والمعيب بتسعين، وقد يقول البعض الآخر الصحيح بمئة والمعيب بثمانين، وبناء على هذا النسبة سوف تختلف، لأن الأرش هو النسبة بين الثمنين، بين الصحيح وبين المعيب، النسبة راح تختلف. ففي الحالة الأولى تكون النسبة عشر، وفي الحالة الثانية تكون النسبة خمس، عشر الثمن أو خمس الثمن. وهذا ماذا ينتج؟ وهذا ينتج اختلاف. فماذا نصنع لو وقع الاختلاف؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ست أقوال في المسألة، ودعم القول الأخير وهو قول المشهور، وهو التلفيق، يؤخذ بالقول الأول وبالقول الثاني يجمعان ويقسمان على اثنين. بعبارة أخرى يعمل ببعض الأول وببعض الثاني، يعمل بنصف الأول وبنصف الثاني. وهذا له نظير في الفقه، مثل ميراث الخنثى، مثل مسألة الدار، زيد يسكن في الدار وله يد، وعمر يسكن في الدار وله يد، ثم جاء زيد وجاء عمر، فكل منهما ادعى أن الدار له، عليكم السلام. في الحكم الشرعي تقسم الدار بينهما إلى نصفين. مسألة الدراهم، زيد وضع عندي أمانة عبارة عن درهمين، وعمر وضع عندي أمانة عبارة عن درهم واحد، ثم سرق درهم أو تلف درهم، قالوا لمن له درهمان يعطى درهم ونصف، ولمن له درهم واحد يعطى نصف درهم. هاي مسألة التنصيف إلها نظائر عديدة في الفقه. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنه إذا حدث اختلاف بين أصحاب الاختصاص وبين أصحاب الخبرة، وقال الطرف الأول بأن الأرش هو عبارة عن عشر، وقال الطرف الثاني أن الأرش عبارة عن خمس، نجمع العشر مع الخمس ويقسم على اثنين والناتج هو الأرش. فإذا كان العشر عبارة عن عشرة دنانير، وكان الخمس عبارة عن عشرين دينارا، فنجمع العشرة مع العشرين ثلاثين، نقسم على اثنين يطلع 15. يقول هذا هو الأرش. ولكن هذا الحكم قد أشكل عليه بثلاث إشكالات. طبعا هذا الحكم قلنا احنا ست آراء عندنا، الرأي الأخير الرأي السادس يعتمد على فكرة ويعتمد على قاعدة، ايش عبرنا عنها؟ الجمع أولى من الطرح. هذا شيء عبرون عنه جمع، هذا جمع ما بين القول الأول البينة الأولى وما بين القول الثاني البينة الثانية، الجمع أولى من الطرح هكذا قيل. هذا الناتج يعني قاعدة الجمع أولى من الطرح تطبق في معرفة الأرش بعدما اختلف أهل الخبرة، هذا يرد عليه ثلاث إشكالات. ذكرنا الإشكالات الثلاث في الدرس الماضي، الآن وصل من البحث إلى الإجابة، الجواب عن هذه الإشكالات، ما هو الجواب عنها؟ فلا بد لنا أن نستذكر الإشكال الأول ونجيب عنه ونطبق عبارته، ثم نستذكر الإشكال الثاني ونجيب عنه ونطبق عبارته، ثم نستذكر الإشكال الثالث ونجيب عنه ونطبق عبارته أيضا. أما الإشكال الأول فماذا كان يقول؟ اقرأ وياي. تارة بعدم التعارض بينهما عند التحقيق، هذا الإشكال الأول، لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة إلى آخره. شنو الإشكال الأول؟ طبعا ما نطبق عبارته لأن طبقناها فيما سبق ووضحناها في الدرس الماضي، بس نريد نستذكر فقط. شنو الإشكال الأول؟ قال أنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ قلنا نحن نريد أن نقول إنني اشتريت كتابا بعشرة دنانير فبان معيبا، أولا يحق لي أن أطالب بالأرش؟ يحق أو لا يحق؟ نعم يحق لي أن أطالب بالأرش. فإذا يحق لي أن أطالب بالأرش إذن يجب علي معرفة الأرش كي أطالب به. هل الأرش دينار، دينارين، ثلاثة، خمسة؟ فكيف أعرف الأرش؟ الشريعة قالت ارجعوا إلى أهل الاختصاص، ارجعوا إلى أهل الخبرة. أخذت البائع وذهبت إلى أهل الاختصاص وأهل الخبرة فاختلفوا، بعضهم قال هذا الكتاب الصحيح بعشرة والمعيب بهذا العيب بتسعة، إذن الأرش دينار واحد. والبعض الآخر قال هذا الكتاب الصحيح بعشرة والمعيب بهذا العيب بثمانية، إذن الأرش عبارة عن دينارين. فماذا نصنع؟ هل أخذ دينار؟ لو أخذ دينارين أعتمد على قول أهل الخبرة الأول أو أعتمد على قول أهل الخبرة الثاني؟ ست آراء ذكر الفقهاء ونحن اعتمدنا على الرأي السادس والأخير وهو الجمع ما بين القولين، والجمع أولى من الطرح. لا أخذ دينار ولا أخذ دينارين، إيش قد أخذ؟ دينار ونصف، دينار ونصف. هذه هي النتيجة التي توصلنا إليها. هذا من اللي سألنا قال احشو خل أسمع المستشكل، المستشكل سمع الكلام بجملته قال هذا الكلام الأخير الجمع أولى من الطرح. ليش يصير طرح؟ ليش أكو طرح؟ لماذا؟ قلنا لأنه أكو تعارض، تعارض مستقر. بما أن هناك تعارض إذن طرح، إذا أكو تعارض أكو طرح، هذا درسناه بالأصول. التعارض المستقر مع عدم وجود المرجح شنو نتيجته؟ الطرح. المستشكل قال ولكن لا يوجد تعارض، تعارض ما أكو. كيف؟ قال لأن التعارض بمعنى التنافي والتكاذب. عندما تأتي رواية تقول ثمن العذر سحت يعني حرام، وتأتي رواية أخرى تقول لا ثمن لا بأس بثمن العذرة، يعني حلال. هذا تعارض، لأن الرواية الأولى تكذب مضمون الرواية الثانية، والرواية الثانية تكذب مضمون الرواية الأولى. هذا تعارض. أما البينة الأولى التي تقول إن الأرش عشرة أو إن الأرش دينار، بل إن الأرش دينار، والبينة الثانية التي تقول إن الأرش ديناران، هذا لا يوجد بينهما تعارض وتكاذب. لماذا؟ لأن البينة الأولى تثبت ولا تكذب الأخرى. يعني البينة الأولى تقول حسب علمي، حسب اطلاعي، حسب خبرتي أن الكتاب الصحيح بعشرة والمعيب بهذا العيب بتسعة، فالأرش دينار واحد، وأنا لا أكذب ما تقوله البينات الأخرى. أنا لا أقول قولي حق وقول غيري ماذا؟ باطل. أنا أقول هذا ما أفهمه، هذا ما أعلمه، هذا ما أدركته حسب اطلاعي، حسب معرفتي. وقد يكون كلامي ليس صائبا، قد يكون كلام الغير هو الصحيح. وعندما نذهب إلى الغير، نذهب إلى البينة الثانية، نفس الكلام، فإن البينة الثانية تقول حسب علمي، حسب اطلاعي، حسب خبرتي أن الكتاب الصحيح عشرة والمعيب بهذا العيب ثمانية، فالأرش ديناران. هذا حسب علمي، وقد يكون الواقع أصلاً للأرش جد الأرش، قد يكون الواقع جد الأرش دينار، وقد يكون في الواقع ثلاث دنانير، قد يكون أربع دنانير. أنا لا أدعي أن قولي واقع، أنا أدعي هذا ما أفهمه، هذا ما أعلمه. فإذا كان الأول يثبت ولا ينفي غيره، والثاني يثبت ولا ينفي غيره، الأول يعطيني النتيجة ثم ماذا يقول؟ الله العالم. والثاني يعطيني النتيجة ثم ماذا يقول؟ الله العالم. هل هذا بينهما تعارض؟ التعارض تكاذب وتنافي. هنا لا تعارض، لا تكاذب، لا تنافي، لا تكاذب. إذا لا يوجد تعارض أصلا كي تأتي وتقول الجمع أولى من الطرح. ماكو طرح كي يقال الجمع أولى من الطرح. لذلك قال الرد، ارجع للرد، ويندفع الأول. خوب الإشكال صار واضح، صار واضح الإشكال. كيف يندفع هذا الإشكال؟ على لسان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال ويندفع الأول بأن المفروض أن بينة النفي تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا، وأن بذل الزائد في مقابل المبيع سفه. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول لحظة، نحن عندما نطالب البينة الأولى بالشهادة، سؤال، نحن عندما نطالب البينة الأولى بالشهادة، أيتها البينة الأولى؟ كم الأرش؟ هل يجب على البينة أن تجيب؟ واجب؟ لو من حق البينة ماذا تقول؟ اسألوا غيري، صح لو لا؟ الروح الواحد أبو خبرة يبيع كتب، يقول تفضل هذا الكتاب بكم ثمنه صحيحا وبكم ثمنه وهو معيب بهذا العيب، الراوي العيب، من حقه يقول ما قيم؟ لو ما من حقه، من حقه يقول ما قيم، لأن هذا التقييم حكم، هذا التقييم مسؤولية. فإذا قيمه لابد أن يقيم عن من؟ عن قطع، عن اطمئنان، عن وثوق. يعني تقييمه لابد أن يكون تكذيب لتقييم غيره. إذا كان عنده علم، يقين، اطمئنان، وثوق بأن تقييمه صحيح، معناها بالملازمة تقييم غيره شنو؟ باطل. ولو كان ما عنده علم بأن تقييمه صحيح، ما يجوز يقيم، ما يجوز يقيم، إذا ما عنده علم بالقيمة الحقيقية للكتاب وهو صحيح وهو معين، لا يحق له أن يقيم ولا يجوز له أن يقيم، بل يقول اسألوا غيري وقيموا عند غيري. إذن تصدي البينة الأولى للتقييم دليل على أنها مطمئنة بمن؟ بتقييمها، وتكذب تقييم آخر. وتصدي البينة الثانية للتقييم دليل على أنها مطمئنة بمن؟ بهذا التقييم، ومكذبة لأي تقييم آخر. وإلا لو كان ماكو اطمئنان وماكو تكذيب لما قالت البين، لما شنو، لما قومت البينة الأولى، لقالت أنا ما عندي علم، ما أعرف، قيموا عند غيري. لأن إذا قيمت أنا سوف أسأل يوم القيامة، إذا قيمت سوف أسأل أمام البارع عز وجل، إذا قيمت راح يصير عندي مسؤولية دنيوية وأخروية، فأنا لا أقيم. إذن تصدي البينة للتقييم يدل على أنها مسؤولة عن صدق هذا التقييم، وبنفس الوقت عن كذب من؟ ونفي من؟ ونفي أي تقييم آخر. ولو لم تكن مسؤولة عن تقييمها لما قيمت من البداية، من البداية يقول أنا ما قيم، اذهبوا إلى غيري، مو أكو هالشكل الناس، تقول له قيمني، يقول لا ما مسؤول، هاي مسؤولية أنا ما أتحملها. إذن أكو تعارض، أكو تنافي، أكو تكاذب، وهذا يحتاج علماً إلى قاعدة الجمع أولى من الطار. واضح الإشكال والجواب إن شاء الله. ويندفع الأول بأن المفروض أن بينة النفي، يعني البينة التي تنفي الزيادة، مو أكو بينة تقول الأرش عبارة عن دينارين، أكو بينة تنفي الزيادة تقول كلا الأرش دينار واحد، تشهد هاي البينة التي تنفي الزيادة وتقول أن حقك أيها المشتري هو دينار واحد وليس حقك عبارة عن دينارين، تشهد بالقطع على نفي الزيادة واقعا. ولو لم تكن تشهد بالقطع لما جاز لها أن تقيم، ولرفضت أن تكون مقيمة، وأن بذل الزائد في مقابل المبيع سفه عليكم السلام. أما بذل الزيادة في الأرش سفه، لماذا سفه؟ لأنه بلا موجب أنا العيب يساوي دينار، أخذ دينارين ثلاثة أربعة، هذا سفه بلا موجب. يعني البينة الأولى التي تقول الأرش دينار، إذا بين دينارين ماذا تقول البينة الأولى؟ لا تقول هذا محتمل، تقول هذا باطل، هذا أكل لأموال الناس بالباطل. لأن تصدي البينة للحكم شي لازم القطع بما رأت، أو الإطمئنان بما حكمت، أو لا أقل الوثوق بما أنتج حكمها. إذن أكو تعارض، أكو تكاذب، أكو تنافي، فنحن بحاجة إلى قاعدة الجمع أولى من الضار. الإشكال الثاني شنو كان؟ الإشكال الثاني قال أنتم تقولون البينة الأولى تحكم بالأقل والبينة الثانية تحكم بالأكثر، ونحن نعمل بكلتا البينتين على نحو المناصفة، صح لو لا؟ صحيح. الإشكال الثاني ماذا يقول؟ كيف تحكمون بالتعارض بين البينتين ثم تعملون ببعض الأولى وببعض الثانية على نحو المناصفة، مع أن إحدى البينتين لها مرجح؟ أي بينة لها مرجح؟ قال البينة التي تدل على أن الأرش هو الأقل. شنو المرجح؟ أصل البراءة. البينة التي تقول إن الأرش دينار تؤيد بمن؟ تؤيد بأصل البراءة عن الزيادة. أصل البراءة عن الزيادة، يعني إن الأرش عبارة عن دينارين، وهل يجب أن أدفع أرش زيادة؟ أصل البراء ماذا تقول؟ لا يجب عليك أن تدفع أكثر من الدينار، ذمتك بريئة أن تدفع أكثر من الدينار. وإذا أكو بينة ثانية تقول ادفع دينارين، فهاي الزيادة منفية بمن؟ بأصل البراءة، لأن هذه الزيادة غير معلومة، هذه الزيادة مجهولة، هذه الزيادة مشكوكة، يشملها رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فعندي البينة الأولى تقول الأرش دينار، والبينة الثانية تقول الأرش ديناران. البينة الأولى لها مرجح وهو أصل البراءة، والبينة الثانية بلا مرجح. فعادة إذا صار تعارض وأكو مرجح بمن نعمل؟ نعمل بالمرجح. فإذا راح نعمل بالأقل ولا نعمل بالأكثر، فماكو تعارض وتساقط كي تأتي وتقول الجمع أولى من الطرح، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد دليل مع مؤيد، وهو الأرش هو الأقل والمؤيد هو أصل البراءة. أما الدليل الثاني، أما البينة الثانية التي بلا مؤيد، تسقط عن الاعتبار ولا قيمة لها. هذا هو الإشكال الثاني. شنو جوابه؟ قال: ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول، من أن الأصول الظاهرية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية. يعني شنو الأدلة الاجتهادية؟ يعني الأمارات، يعني خبر الثقة، بل تصلح مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما في الدليلين لأجل التعارض. يقول: نحن قد درسنا في علم الأصول بأنه مع وجود الأمارة لا وجود للأصول العملية، ما لها موضوع. إذا تعارضت أمارة مع أمارة وصار تساقط وفقدنا الأمارات، حينئذ تعمل الأصول العملية. فعندما قلت أنت أيها المستشكل، عندما قلت البينة الأولى تدل على الأقل والبينة الثانية تدل على الأكثر، والبينة الأولى مؤيدة بأصل البراءة، قال: هذا كلام خاطئ، لأن مع وجود بينة أصل البراءة ميت، أصل البراءة ما له وجود، أصل البراءة عدم، لأن البينة تمثل مرحلة الأمارة، وأصل البراءة يمثل مرحلة الأصول العملية، وبينهما طولية. طولية يعني شنو؟ يعني مع وجود البينة لا وجود للأصل العملي، ومع وجود الأصل العملي معناها لا وجود للبينة، لأن وجود الأصل العملي يعتمد على عدم البينة، ووجود البينة معناها الأصل العملي عدم، لأن بينهما طولي، أحدهما مقدم على الآخر، أحدهما مقدم على الآخر رتبة، يعني الأمارة والبينة مقدمة على الأصول العملية رتبة، وأحدهما يعتمد على عدم الآخر، يعني الأصل العملي وجوده يعتمد على عدم وجود الأمارة وعدم وجود البينة. فلا يمكن أن يكون الأمارة والأصل العملي في مرتبة واحدة، كي يكون الأصل العملي يؤيد الأمارة، ليصير الأصل العملي لا يؤيد الأمارة، لأننا إذا قلنا الأصل العملي يؤيد الأمارة معناه هما في مرتبة واحدة، والحال هما في مرتبتين طوليتين، فلا يمكن أن يؤيد الأصل العملي الأمارة، لأن مع وجود الأمارة الأصل العملي عدم، ما له وجود. فقولك بأن البينة الأولى البينة التي تدل على الأقل مؤيدة بأصل البراءة هذا قول فاسد باطل، لأن مع وجود بينة أولى لا يوجد أصل عملي، أصل عملي أصلا ما موجود. إيش وقت يجري الأصل العملي؟ إذا تعارضت البينتان وتساقطتا حينئذ يبرز الأصل العملي، بس يبرز كدليل لا يبرز كمؤيد، يبرز كدليل ولا يبرز كمؤيد. قال ويندفع الثاني بما قررناه في الأصول من أن الأصول الظاهرية لا تصير مرجحة للأدلة الاجتهادية، يعني الأصول العملية كالبراءة لا يمكن أن تكون مؤيدة للبينة، بل تصلح مرجعا في المسألة متى لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما، لو تساقط الدليلان، لو تساقطت البينتان، لو تساقط قول من يدعي بأنه الأرش عبارة عن أكثر دينارين مع من يقول إن الأرش عبارة عن أقل دينار واحد، لو تعارضا وتساقطا حينئذ تجري الأصول العملية، كما في الظاهرين المتعارضين كالعامين من وجه المطابق أحدهما للآصل، ومرات يصير تعارض من باب العموم والخصوص من وجه، لما يصير تعارض من باب العموم والخصوص من وجه ويصير تساقط حينئذ ماكو مانع بعد التساقط تجري الأصول العملية، أما مع وجود الأمارة مع وجود البينة بعد ما مساقطة لا يمكن أن يجري أي أصل عملي، لأن الأصل العملي ميت ما دامت الأمارة موجودة، الأصل العملي ميت ويعيش بعد موت الأمارة، تساقط الأمارة، عدم حجية الأمارة أو عدم جريان الأمارة. ثم قال رحمه الله وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، يقول وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، يعني شنو ما نحن فيه؟ الإشكال هو شنو الإشكال؟ الإشكال أن الأمارة التي تدل على الأقل مؤيدة بالبراءة. الجواب شنو الجواب؟ لا يمكن أن تؤيد البراءة الأمارة، لأن الأمارة إذا وجدت لا براءة، والبراءة إذا وجدت لا أمارة، لا يجتمعان. والحاصل يعني حاصل عبارة وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، شنو حاصلها؟ أن بينة الزيادة تثبت أمرا مخالفا للأصل. بينة الزيادة تقول إن الأرش عبارة عن دينارين، هذا خلاف من؟ خلاف الأصل، أصل عدم الزيادة، ومعارضتها بالأخرى النافية لها يعني للزيادة لا يوجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح. إحنا الآن ما عندنا تساقط، لأن ما يدع ما هو زيادة وما هو نقيصة لن تصل المرتبة إلى التساقط، لأن عندي قاعدة جمع أولى من الطرح. تدري شو وقت يصير سقوط لإحدى البينتين؟ إذا أكو مرجح، وأصل البراءة لا يصلح أن يكون مرجحا لأنه متأخر رتبة عن مرتبة البينة، لا يصلح أن يكون مرجحا، فيجمع بين النفي والإثبات في النصفين، نفس الطريقة اللي أشار إليها صاحب القول السادس واختارها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله اعتمادا على أن الجمع أولى من الطرح، لأن ماكو مرجح كي يسقط أحد قولين على الاعتبار ونعمل بالقول الثاني، مرجح ما أطلع. أما الإشكال الثالث ماذا كان عندما قال وثالثة بأن في الجمع مخالفة قطعية؟ الإشكال الثالث ماذا قال؟ قال أنتم تريدون الجمع والتنصيف، البينة الأولى قالت أن الأرش دينار و والبينة الثانية قالت عليكم السلام، والبينة الثانية قالت إن الأرش عبارة عن دينارين. شنو النتيجة اللي راح نطلع بها إحنا؟ إيش قد الأرش؟ الجمع أولى من الطرح. المناصفة إيش قد الأرش راح يصير؟ دينار ونصف. يقول عندي سؤال، دينار ونصف ترى مخالفة قطعية، لا هو دينار كي نوافق القول الأول فيصير عندنا موافقة احتمالية، ولا هو عبارة عن دينارين، ها؟ يعني نعمل بيمن بالقول الثاني، فماذا يصبح عندنا؟ موافقة احتمالية. احنا خالفنا البينة الأولى وخالفنا البينة الثانية عندما حكمنا بأن الأرش عبارة عن دينار ونصف، صح لولا؟ خالفنا البينة الأولى وخالفنا البينة الثانية، لأن البينة الأولى تقول دينار فقط، والبينة الثانية ماذا تقول؟ ديناران بلا نقيصة. احنا سوينا دينار ونصف. البينة الأولى زعلت قالت خالفتوني، أنا قلت دينار تطلعت دينار ونصف، والبينة الثانية نفس الحالة قالت خالفتوني، أنا قلت دينارين، انتو شطيتوا دينار ونصف. فدفع دينار ونصف كأرش لا هو ناتج منين؟ من البينة الأولى، ولا هو ناتج من البينة الثانية. هذا قول مخالف للبينتين، هاي يسموه مخالفة قطعية. يعني أقدر أقول والله وبالله وتالله أنا عملت بما لم تقل به لا البينة الأولى ولا البينة الثانية، هاي مخالفة قطعية يعبرون عنها. فمسألة الحكم بالتنصيف هو مخالفة قطعية، خلاف البينة الأولى التي تدل على الأقل، وخلاف البينة الثانية التي تدل على الأكثر. أنت سويت لا الأولى ولا الثانية، خالفت البينتين، خالفت الإخبارين، خالفت التقويمين، هذا ما يصح، لا يصح هذا. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الثالث، شنو جوابه؟ قال ويندفع الثالث بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية، ترجيح على شنو؟ على الموافقة القطعية المشتملة عليها، يعني مشتملة على المخالفة القطعية، إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الإنقياد والتجري. تعرفون الإنقياد والتجري؟ التجري شنو؟ التجري إنسان يقول الآن اليوم أريد أن أشرب ماء نجسا ولا أخاف من التبعات، حتى لو حرام أي خالف ما عندي مشكلة، فجيء بماء حسب علم نجس فشربه، بس هو بالواقع مو نجس، الماء طاهر، بس هو لما شرب الماء شنو عقيدته؟ عندما شرب الماء عقيدته أن الماء ماذا؟ نجس. هذا يسموه متجرئ، لأنه أراد أن يفعل الحرام ولكن ما وقع الحرام، أراد أن يشرب هذا الخمر فشربه على أنه خمر ثم تبين أنه ليس خمرا، هذا متجرئ، لم يشرب خمر عليكم السلام، لم يشرب خمرا، إذن هو متجرئ. أما الانقياد، الانقياد هو أن الإنسان ينقاد إلى عمل حسب عقيدة واجب، يعني شاف مثلا شوية الآن ضوء الشمس انحسر، فحسب عقيدته الآن صلاة كسوف، قام فصلى صلاة الكسوف، ثم تبين لا، الضياء انحسرت بسبب الغيم، بسبب الغبار، فقد انقاد إلى فعل الواجب، بس في واقع الحال هو شنو؟ ماكو واجب أصلا، واجب ماكو. لذلك نسأل، هذا الذي تجرأ يعاقب؟ مع أنه لم يشرب خمرا، شرب عصير، يعاقب، فعله قبيح. وهذا الذي انقاد ركب توضى وصلى صلاة الآيات، تبين ماكو لا خسوف ولا كسوف، هذا يثاب فعله حسن. يقول هاي المسألة، هذا الإشكال اللي أنتوا قلتوا به مخالفة قطعية ومخالفة احتمالية، هذا يقع فيما نحن لا يقع فيما نحن فيه، هذا يقع في مسألة التجري وفي مسألة الانقياد، ولا يقع فيما نحن فيه. حيث يريد يوضح كيف يقع في التجري والانقياد، قال حيث إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد. إذا دار الأمر أن هذا تجري لانقياد، نفس الحالة، تجري لانقياد، مثل من المولى قال لي أكرم زيدا وإياك أن تكرم عمرو، مش حج أكرم زيدا واجب، وإياك أن تكرم عمرو ما يصير حرام. أنا اشتبهت انسيت من الذي أكرمه ومن الذي لا أكرمه، صار عندي اشتباه. ذول اثنيناتهم قدامي، زيد قدامي وعمر قدامي، بس المن أكرم والمن أمتنع؟ فهنا ماذا قال الفقهاء هاي العبارة؟ قالوا إن ترك التجري أولى من تحصيل العلم بالانقياد، لأن أنا لو أكرمهم اثنيناتهم شي يصير إكرام غير المطلوب، أو أترك إكرامهم اثنيناتهم، أو أكرم شخص دون شخص من باب ترجيح بلا مرجح، النتيجة شنو؟ قالوا النتيجة على أنه ترك التجري، أنت راح تكرم واحد ما تعرف بهذا مطلوب أو غير مطلوب، ترك التجري أولى منين؟ أولى من تحصيل أولى من تحصيل الانقياد. هنا يجري الإشكال مالتكم، إشكالكم اللي موجود مسألة المخالفة القطعية والموافقة القطعية، لا يجري بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس. إحنا مسألتنا لا مسألة تجري ولا مسألة انقياد، إحنا مسألتنا مسألة حقوق ناس. يقول مسألة حقوق الناس أن الصف بيناتها ماكو مشكلة، مثل مسألة شنو؟ اثنان يسكنان في الدار ولهما يد وأمار على ملكية الدار، ثم جاء كل منهما ببينة ويدعي أن الدار له فقط، شنو الحكم الشرعي؟ مناصفة. زيد أمن عدي دينارين وعمر أمن عدي دينار واحد ثم تلف أحد الثلاثة، شنو الحكم الشرعي؟ أبو الدينارين دينار النصف يأخذ، وأبو الدينار يأخذ نصف دينار، هاي شنو هاي؟ مناصفة. يقول في حقوق الناس المناصفة ما به إشكال، بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس فإن مراعاة الجميع أولى من إهمال أحدهما رأساً وإن اجتمع على إعمال الآخر، إذ ليس الحق فيهما لواحد كما في حقوق الله سبحانه وتعالى. يقول هاي حقوق خليطة، نرجع إلى النسب ونقسمها بين اثنين، وإلها مثيل في الفقه، ومن أبرز أمثلتها في الفقه مسألة ميراث الخنثى، نصف مال الذكر والنصف مال الأنثى، مع أنه قطعا خلاف من؟ قد يكون خلاف أنها لو ذكر لو أنثى، بس الشريعة جوزت ذلك وتساهلت فيه نظرا إلى أنه من حقوق الناس وليس من حقوق الله عز وجل الواقعي. ثم إن قاعدة الجمع حاكمة على دليل القرعة غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.